الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سيكون مجلسنا اليوم إن شاء الله من مجالس مواعظ القرآن بعنوان وقفة مع قول الله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لما أنزل الله عز وجل هذه الشريعة الإسلامية السمحة جعل من سماتها التوسط والاعتدال، وأثنى على هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وحكم الله عز وجل الشرع والعقل، فحكم الشرع وجعل من معالمه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وحكم العقل وجعل من معالم العقل التدرج، وجعل من قوانين الحياة قانونا، وهو ما أسميناه بالتدرج في الأعمال والأفعال والأقوال وفي سائر شؤون الحياة. وإذا أفرط الإنسان مثلا في ذنب أو معصية وأراد أن يتوب ويؤوب ويعود إلى ربه جل وعلا، فيلحظ على كثير من الناس عدم التدرج في العودة أو في الأوبة إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه يفرط كثيرا في جانب المعصية مثلا، ثم بعد ذلك بين عشية وضحاها يريد أن يصوم النهار ويقوم الليل، ويريد أن يغير من سائر حياته، وربما أن يغير من طبائع أهله، وبعض التقصير الذي ربما يحصل عند الأهل أو الزوجة أو الأولاد ونحو ذلك. وهذا ظاهر وللأسف في كثير من الشباب وربما الفتيات. والحل في ذلك أن نستعمل قانون العقل وقانون الشرع، قانون الشرع بالتوسط والاعتدال، وقانون العقل بالتدرج في إتيان مثل هذه الأمور. شاب كان غارقا على نفسه بالمعاصي، هداه الله، هذا الكلام قبل أكثر من 20 عاما، ذهب إلى جهاز التلفزيون، جهاز التلفاز، أخذه وصعد به إلى سطح المنزل ورمى به من أعلى البيت. سأله: لما فعلت ذلك؟ قال: لأنكر المنكر أو لأهين المنكر. نحن اليوم في يعني بعد 20 عاما ربما نبتسم أو نضحك على مثل هذا الفعل، وربما من فعله أيضا يسخر من نفسه الآن، لكن في ذلك الوقت لم يكن، يعني ربما كان ربما حي وربما شجع من بعض الفئات. لما؟ لأنه فعلا أهان المنكر. هذا الشاب هل نشك في غيرته؟ هل نشك في تدينه؟ كلا. أين الإشكال؟ أين محط النزاع ومحل النزاع؟ هي في فهمه لهذه النصوص وهذه المعايير الدينية الشرعية، إذ أن إنكار المنكر له روابط وأصول، وتغيير الطبائع أو تغيير المنكر إلى طاعة وإلى خير وصلاح لا بد له من إعمال قانون العقل أو قانون الحياة، وهو التدرج. ولذلك لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمره بالصدع بالدعوة، بدأ بقومه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد على الصفا ثم قال مقولته المشهورة، ونادى عمته وعمه أو أعمامه، وقابل بعضهم أو قوبل من بعضهم بالموافقة وبالاستجابة والقبول، وقوبل من بعضهم بالإهانة والصد والشتم وغير ذلك كما وقع من أبي لهب. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالدعوة، ولكن بالوصية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم تأتي المرتبة الثالثة: أن يا محمد إن عليك إلا بلاغ، فليس عليك هداهم، كما قال الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربما بموقف واحد استطاع أن يستميل قلوب الكثير للدخول في الإسلام، ولكنه فعل الكثير والكثير من أجل إدخال عمه مثلا أو بعض أعمامه، ولم يوفقه الله لمثل ذلك. لما؟ لأن الله قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا ما المطلوب؟ هل نقول الهداية من الله، وإذا لم يهدي الله عز وجل هذا العبد فذنبه على جنبه كما يقال؟ نقول: لا، الصواب أن يدعو الإنسان نفسه، أقاربه، أهل بيته، جيرانه، أصدقائه، ويبذل كل ما استطاع بالمعروف وبالإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقولوا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، بشتى أنواع الدعوة. لكن إن لم يكتب الله جل وعلا لهذا العبد الهداية أو الصلاح، فالله عز وجل يسلي العبد حينئذ في المرتبة الأخيرة فيقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول ليس عليك هداهم. بل لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم هداية بعض قومه أنزل الله عز وجل عليه قوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يا محمد لعلك مهلك نفسك إن لم يؤمنوا. وأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله أو إنكم تضعون آية في غير موضعها، وهي قول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها. والمقصود أن بعض الناس يفهم هذه الآية أن فلان هدايته على الله فليس علي ذنب إذا اهتديت وذنب الآخر عليه، والله جل وعلا يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد دعوته وذنبه عليه. لكن هذا لا يعفي الإنسان أو لا يعفي الإنسان من الدعوة والإرشاد والنصح. وسائل النصح اليوم متوفرة وعظيمة، ربما استحيا البعض أو لم يستطع المباشرة أن ينصح إنسانا على تقصير معين أو خطأ معين، لكن اليوم توفرت الوسائل بالرسالة أو بوسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الشيء المكتوب، وقبل ذلك أيضا بمد جسور التواصل بالإحسان بالهدية بالابتسامة. وكثير من الناس اليوم لما لا يتقبل مني أو من الآخر نصيحته أو موعظته؟ لأن جسور التواصل ربما تكون مقطوعة وهو لا يعرفني أحيانا، وربما لم أكد أن أتواصل معه وهو ربما قريب أو صاحب أو جار، ومع ذلك لا أتواصل معه إلا حين وقوع الخطأ أو وقوع الزلة. ولذا النفس البشرية لا تتقبل مثل هذا. أعطيكم مثال سريع وأختم به. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يغذي هذا الجانب الإيجابي في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بمعنى أنه لم يكن يباشر بالنصيحة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الملك، ملك العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وهو القائد والنبي والرحمة المهداة. وكان قبل نزول يعني نور الإسلام يسمى بالصادق الأمين، إذن هو له القيمة الكبيرة في قومه وعشيرته. ومع ذلك يردف معاذا الصبي معه في على راحلته. والإرداف هذه منزلة مستقلة، أن القائد أو الملك أو المسؤول يردف إنسانا أو يركبه معه في راحلته أو الآن مثلا في سيارته، هذه منزلة. هذا واحد. الثانية لما أراد أن يحدثه لم يحدثه ووجهه يعني مقابله أو وجهه للأمام، بل التفت عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، هذه الثانية، يعني مجرد حركة الجسد هذه مؤثرة. الثالثة حلف له فقال يا معاذ والله، بل الثالثة أنه سماه باسمه، وهذا في التواصل أبلغ وأعظم، حينما تسمي الإنسان باسمه أو بكنيته أو بلقبه أو بما يحبه يجعل من ذلك تواصلا أكثر. المزية الرابعة أو الوسيلة الرابعة التي استخدمها صلى الله عليه وسلم أنه حلف له بالله، يا أخي أنت رسول الله ومصدق وأنت نبي الله، ومع ذلك لمزيد تأكيد قال والله. طيب بعد هذه المقدمات الأربع ما هي المقولة التي قالها صلى الله عليه وسلم؟ قال يا معاذ والله إني لأحبك. رأيت هذه المقدمات الرائعة الجميلة؟ معاذ مجرد الإركاب أو الإرداف، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له هي مزية وشرف. طيب دعم الجانب الإيجابي أو تغذية الجانب الإيجابي والشعور الرائع في نفس معاذ قد بلغت منتهاها. ما هي الوصية الآن؟ قال لا تدعن دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، أو قال أهل العلم في آخر كل صلاة، أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسمع النتيجة. قال معاذ: فما تركتهن بعد ذلك. أصلا لا يمكن أن يتركها بعد هذه المقدمة وتغذية هذا الجانب الرائع وقسم النبي صلى الله عليه وسلم وإرداثه معه وتسميته له باسمه. الشاهد أننا حينما نريد أن نتشرف بشرف الأمر بالمعروف، بشرف النصيحة، يجب ألا نفهم أنها مجرد تبعة نريد أن نلقيها، يعني أنا نصحتك إن استجبت ولا بكيفك. لا، ليست هذه. أنت لو رأيت إنسانا ملقى أو غرق تخشى عليه من الغرق في البحر، ثم أمرته بالخروج، ابنا لك أو صديق أو قريب، قلت له لا تذهب إلى مسافة بعيدة قد تغرق، فرفض ولم يستجب، ربما شددت عليه بالقول وغلظت عليه بالأسلوب، وربما أحيانا بلغت عنه لأنك تخشى عليه، بلغت عليه مثلا خفر السواحل أو غير ذلك، قلت فلان ذهب في قاع البحر ربما يغرق. أرأيت الحرص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه المعاني في نفوس الصحابة، فلذا لم تكن هذه العبادة مجرد إلقاء للنصيحة لا تنسى الصلاة ثم يذهب، لا، بل كانوا يقدمون لها بمقدمات، بهدية، بابتسامة، بإحسان، بل كان بعضهم يدعو الله ليلا ونهارا أن يهدي قلب زوجته، أن يهدي قلب ابنته، قلب ابنه، قلب جاره. لما؟ حتى يحرص عليه ألا يعاقب بهذا الفعل، أو أن يترك صلاة معينة، أو أن يعق والديه، أو ما شابه ذلك. ولذا المرتبة الأخيرة هي قول الله: ليس عليك هداهم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن في البداية علينا أن نسعى إلى هداية أنفسنا، هداية الآخرين، بالميزانين، ميزان الشرع وهو التدرج، أو ميزان الشرع هو التوسط والاعتدال والحكمة، والميزان العقلي الثاني الذي هو قانون الحياة كما أسميه، التدرج في الأقوال والأفعال. ولا أحب الإطالة أكثر من ذلك، ولكني أردت أن أتحدث بهذا الموضوع لما رأيته من بعض الإخوة أحيانا حينما يفتح الله على قلبه ويريد الهداية ينقلب رأسا على عقب. واسمحوا لي أيضا أن أختم بهذه الجزئية اليسيرة جدا. كنت مرة في سفر وقال لي أحد الناس، قلت كيف ابنك فلان؟ قال بخير، قلت الله يهديه إن شاء الله. قال يا شيخ أنا معجبني كذا ابني، ما أبغاه يصير مطوع ولا أبغاه. قلت ليش؟ قال إذا صار مطوع ما يكلمني ولا يجلس معي، ومكتم ومعبس وطول الوقت مشغول في درس وفي محاضرة، ويكلمنا برسمية، أول يعني بين قوسين يقول شحليلة معنا في البيت، ويجلس ويضحك ويروح معنا الاستراحة، وهو اللي يودي خواته. يوم صار مطوع والتزم واستقام تغير. المشكلة في الدين أم في فهم هذا للدين؟ لا شك الإشكالية في فهم هذا للدين، أن الدين يعني هو جزء من الرسمية، جزء من عدم احترام أو توقير الوالد. والله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا لو فقه أمثال هؤلاء الشباب الطيبين معاني القرآن وفقه سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم حقا لما عمدوا لمثل ذلك. حتى قال أحدهم: والله ما ودي إن ابني يلتزم. قالوا له: لماذا؟ قال: أخشى أن يذهب إلى داعش أو إلى أن ينحرف فكريا. إذن المشكلة هي ليست في ذات الدين، بل في تصرفات بعض المنتسبين لهذا الدين الذين علموا ولم يفقهوا. والله قد ذم العلم دون فقه أو دون عمل، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العبرة يا كرام ليست بكثرة ما تعلم، العبرة بكم تفقه. ولذلك الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يعلمه الكثير. ولذا علينا أن نفقه مثل هذه المعاني، وأن نتقرب من والدينا وأقاربنا وأحبابنا، وأن نعلم علم اليقين أن الدين يدعو إلى السماحة والاعتدال والتوسط والرحمة، كما أنه يدعو في مواطن إلى الغلظة والشدة مع المنافقين أو المحاربين لأعداء الدين، فهو دين توسط وكمال. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.